أعوذ بالله السميع من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائه الآن إلى قيام يوم الدين.
قال ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه. في هذه العبارة الماتنة أشار إلى نكتتين. أشار إلى أن الله تعالى يفعل للغرض، ودفع الشبهة المعروفة عند الأشاعرة من أنه يلزم من كون الله تعالى فاعلا لغرض ماذا؟ أن يكون مستكملا لهذا، مستكملا، يكون الله تعالى ناقصا وهناك له وراء هذا الفعل غرض فيفعل هذا الفعل لكي يستكمل نقصا ذاتيا عنده في المقام. فأجاب الماتن عنه ولا يلزم عوده إليه، يعني الغرض الذي يفعله الله تعالى ليس عائدا إلى الله سبحانه وتعالى، بل عائد إلى منفعة الخلق. هذه العبارة منه رضوان الله تعالى عليه فيها إشارة للبحث المعروف فيما بينهم، هل الله تعالى يفعل لغرض أو لا. قلنا أمس الدابري أن هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة: قول الإمامية، مشهور الإمامية أقلها، قول الثاني هو قول قول الأشاعرة الذين قالوا نحن وجهابذة الحكماء مع بعضنا البعض نقول مقالة واحدة، لكن تبرأ منهم جهابذة الحكماء بعد ذلك وقال نحن لا نقول مقالة الأشاعرة. القول الأول كما ذكرنا أمس عبارة عن أن الله تعالى يفعل لغرض وحقيقة، وهذا الغرض مقصود لله سبحانه وتعالى بفعله، يعني الله تعالى عندما بعث إليك نبيا كان قصده وغرضه من هذه البعثة النشور هدايتك، وهذه الهداية هي غرض ماذا؟ غرض حقيقي لله سبحانه وتعالى. الله عندما أرسل الرياح أرسلها بغرض خاص، لماذا؟ لكي تكون لواقح، لأنه أن أرسل الرياح وترتب عليها فائدة أنها شو؟ أنها لواقح. لا، هو قصده غرضه من إرسال الرياح اللواقح. فرق كثير بين واحد يشرب ماء وهو يشرب الماء ينزل ماء على الأرض، وبين أنك أنت ترمي الماء على الأرض بقصد أن تسقي الأرض. نيناتنا سقينا الأرض، خصوصا واحد عم يشرب مثلا كرشي، عم يشرب ماء وقع منه ماء على الأرض، سقيت الأرض. مرة أخرى شو تكون أنت؟ تحترمي الماء على الأرض بقصد ماذا؟ أن تسقي الأرض. في اثناء على كلا التقديران فشو صار بالأرض؟ قد سقيت الأرض. شو الفرق بينهما؟ أن هذا قاصد ماذا؟ أن تسقى الأرض، الثاني مو قاصد سقاية الأرض، الثاني لم يقصد أن يسقي الأرض، وأن ترتبت على فعل كان من قصده أن يروي عطشه، لكن سقيت الأرض بالعرض، يعني سقيت الأرض بعد ذلك بالتبع، يعني سقيت الأرض بالفعل لكن لم يكن مقصودا به بالذات ولا بالتبع، هذا صار شو أمرا عرضيا بالعرض ينسب إلي، ولأن ما قصدت لهذا الفعل حتى ينسب إلي هذا الغرض في المقام. نحن الإمامية نعتقد بأن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، وأغراضه مرادة حقيقة لله سبحانه وتعالى في المقام. لذلك يقول العلامة الشارح في النهج الحق، قالت الإمامية إن الله تعالى إنما يفعل لغرض وحكمة وفائدة ومصلحة ترجع إلى المكلفين ونفع يصل إليهم. والله الله كان غنيا على العالمين، يعني ليش يخلقهم؟ الله تعالى خلقهم لهذه المصالح الخاصة في المطعم، يعني مثل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلقنا لكي ماذا؟ نعبده. في رواية أخرى ما خلقهم إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه. مرة سمعت الله بأدرع كل حال، خلقهم إلا يعرفوه إذا عرفوه عبدوه. فإذا الغاية من خلق العباد هي معرفة الله تعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى في المقام. القول الثاني هو قول الأشاعرة الذين نفوا أن تكون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، بدعوى عندهم إشكالات كثيرة جدا سوف يأتي التعرض لها في المقام. ثالثا يقولون بأن الفاعل لغرض مستكمل بهذا الفعل، ويكون حينئذ ماذا؟ ناقصا بفعل، ناقصا يريد أن يستكمل نفسه في المقام. مرة أخرى قالوا بأنه الله تعالى ما كل شيء الله تعالى خلقه، كما الله تعالى خلق الفعل خلق الغرض، حينئذ لماذا تقولون بأن الفعل هو خلق الله للغرض؟ ما الله خلق الفعل وخلق ماذا؟ الغرض، مش أنه في شيئين أحدهما ترتب على الآخر، بل الله تعالى الفاعل كل شيء. وثالث إشكال عندهم أيضا هذا نسبه العلامة الحلي إلى ما استحدثه الأشاعرة، أنه ماذا؟ أنه تقولون بأن الله تعالى فاعل لغرض، حينئذ طب غرضه فعله أو لا؟ فعله، إذا لابد للغرض ماذا؟ من غرض، وهكذا فيتسلف. هذا أخذ صدر المتأذهين كما هو لهذا الدليل ورد على الإمامية. على أساد هو قال رد على المعتزلة وليش رد على الإمامية، هو رد فيه على المعتزلة. هذا الإشكال لثمال العلامة الحلمي في كتابه شو اسمه مناهج اليقين في أصول الدين، قال واستحتفت الأشاعرة حجتين أخريين ذكر هذه الحجة منها في المقام.
وإيش هذا التسلسل لفاعل بالغرض؟
أن الله تعالى إن كان الغرض إن كان قديما لزم قدم الفعل للغرض، وإن كان محدثا فإن كان محدثه الله تعالى فحينئذ شو يصير؟ لابد أن يكون الغرض الذي أحدثه الله تعالى لماذا؟ لغرض. وحينئذ نسألك عن الغرض الذي ترتب على الغرض، هل هو لغرض أو لا؟ وهكذا وهكذا حتى شو يتسلسل. فمن قال بأن كل فعل لله تعالى لو أدى لهم الغرض يحتاج إلى أطعم بماذا؟ بمحظور التسلسل. فشو أخذ الإشكال؟
فالثاني شو نفرح عليك من المخالف؟
بل أول بالثاني مثلث، الثاني أنه كل شيء مخطط لله سبحانه وتعالى بغض النظر عن هذه النقطة. يعني لا يوجد تقدم وتأخر بينهما. بشرح المواقف بشرح المواقف للجرجاني الثامن 202، وموجود أيضا عبارة بعينها تقريبا بتلخيص المحصل صفحة 343، بيقول هذه العبارة نقرأها لا بأس بها في الحال. المقصد الثامن في أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض، إليه ذهبت الأشاعرة وقالوا لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية، ووافقهم على ذلك جهابذة الحكماء وطوائف الإلهيين، وخالفهم فيه المعتزلة وذهبوا إلى وجوب تعليلها. هذا كله يخرب لنا الشريط وأهلهم. سابقا سووا أكثر من ذلك يعني. أصلا ضاعوا لا سابقا كان سعلا مو هذه هذه أصعب. وقالت الفقهاء لا يجب ذلك، لكن أفعاله تعالى تابع لمصالح العباد تفضلا وإحسانا لنا في إثبات مذهبنا بعدما بينا من أنه لا يجب عليه تعالى شيء، فلا يجب حينئذ أن يكون فعله معللا بغرض ولا يصبح منه شيء، فلا يصبح تتخلى أفعاله عن الأغراض بالكلية. وذلك ابطل ذهب المعتزلة وجهاني ببطلان كذا إلى آخر العبارة. يقول أحدهما لو كان فعله تعالى لغرض من تحصيل المصلحة أو دفع مفسدة لكان هو يعني الله تعالى والعياذ بالله ناقصا لذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض. ثم ذكر الوجه الثاني أن غرض الفعل خارج عنه يحصل تبعا له، غرض الفعل خارج عنه. وبما أن الله تعالى فاعل كل شيء ابتداء، ليش ماذا هذا تقدم على ذاك؟ ما كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. ولماذا أن قلتم أن هذا غرض هذا فليكن هذا غرض ذاك؟ ما كله مخلوق لله سبحانه وتعالى، كله فعل الله سبحانه وتعالى. هذا شرح المواقف موجود أيضا قلنا بشو اسمه. نعم إذا بعد ذلك الأشاعرة، بعض الأشاعرة اللي عندهم شوية عقل وقفوا على المسألة قالوا شو يعني هذا؟ نقول بأن أفعال الله تعالى علم غير معللة بالأغراض، كيف نحن نقيس؟ يعني قياس العلة شو يعني نقيس؟ لأن هناك أغراض، هناك علل للأحكام. شو نسوي في المقام وقع بحيث وبيس؟ وبعضهم ماذا قال؟ هناك في الجملة تعليل بالأغراض كما قال التفتزاني. تفتزاني بشرح المقاصد الرابع 302 يقول والحق أن تعليل بعض الأفعال لا سيما الشرعية، شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك، والنصوص أيضا شاهدة بذلك، ولهذا كان القياس حجة. إذا قلنا هذه الأمور باطلة كيف بدنا نقول إحنا قياس حجة؟ وما في أعلام، ما في تعليلات، ما في أغراض لشيء، كل شيء جذاف، ما في أغراض لشيء. شلون يعني هذا؟ كيف نحن عم نقيس؟ كيف مقاصد شريعة وقياس وما أدري إيش؟ وكيف هذا الفرق؟ خرب الدين كله يعني. ولهذا كان الدين عندهم يعني. ولهذا كان القياس حجة إلا عند شرذمة لا يعتد بهم. أما تعميم ذا دعم أنا أشكل وين على التعميم، أقول كل فعل معلل بالغرض معكم حق، وأما تعميم ذلك فبأن لا يخلو فعل من أفعال عن غرض فمحل بحثين. لكن أنه دعوة أنه في الجملة الله تعالى أفعاله معلل بالأغراض، هذا أمر يمكن يجب قد يفضي إلى ماذا؟ إلى إنكار القياس، ونحن بينين ديننا على القياس في المقام. هذا القول الثاني على كل حال. القول الثالث هو قول الفلاسفة منذ القدم، وحقيقة مرادهم بحيث يظهر الفرق بين القولين الأول والثاني بين نقطتين. النقطة الأولى أن العالي لا يفعل شيئا لأجل السافل، ولا غرض للقول قوى العالية فيما دونها حتى يفعل لأجل صلاح ما دونها شيئا. أصلا ما ذو علاقة فيهم أصلا، من هن حتى ينظر إليهم في المقام؟ فما ذهب إليه الإمامية والمعتزلة، مشهور الإمامية والمعتزلة، من أن الله تعالى يفعل لغرض هذا شو غرض ويقصد به الآخرين، يقصد به المخلوقات، ينافي هذه القاعدة الشريفة لتقول بأن العالي لا يقصد السافل. فالفرق بيننا وبينهم أنهم رفضوا أن يكون نحن ندعي بأن الله تعالى قصد بنا، قصدنا بالفعل. هم يقولون أصلا لا، من قال بأن العالي يقصد السافلة؟ ما يقصد السافل. نعم قد يترتب على الفعل بعض الغايات، هذا بحث آخر، فوائد في المقام. نظير قول الشاعر: شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة، أهرقنا وقعت منا يعني، شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة وللأرض من كأس الكرام نصيبه. شربنا وأهرقنا على الأرض ماذا؟ جرعة. نحن قصدنا أهراقها؟ لا، ما هي وقعت لحالها. وللأرض من كأس الكرام إيش؟ نصيبه. ما كل واحد عادة بس يشرب توقع شيء من قطرة على الأرض. والأرض من كأس الكرام نصيبه. مرة قال رواية كأنه بأن المؤمن طبيعته أنه يشرشع على حاله ما. شايفين هكذا رواية؟ أنه ما عشان وجدتها، وما وجد الرواية؟ هذا يرمع على حاله ما، ما يشرب ينزل نزل على حاله ما، أنه أن هذا أمر عادي جدا يعني. بس هذا دليل على أنه ما يفعله ما تم تعويدنا عليه من شرب الماء مصة مش صار
كبير. لا عدد. لا عدد. لا عدد.
على كل حال يترتب إذا تم المعشوي. شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة وللأرض من كأس الكرام نصيب أمارة، على أن نحن لا نقصد هذا الفعل سقاية الأرض، لكن هذا أمر ماذا صار عرضي بمجاز. لذلك يعبر صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المبدأ والمعاد صفحة 235 ويقول: المراد من الإرادة والالتفات المنفيين عن العالي بالقياس إلى السافل هو ما يكون بالذات لا بالعرض. ها؟ المراد من الإرادة والالتفات المنفيين، نحن نقول العالي لا يلتفت إلى السافل، العالي لا يريد من شيء من السافل أصلا، ما شو ولد منين حضر بقى شوي. المراد من الإرادة والالتفات المنفيين عن العالي بالقياس إلى السافل هو ما يكون بالذات لا بالعراض. السبزواري بشرح الأسماء 697: العالي لا يلتفت إلى السافل إلا بالعرض، إلا بشو؟ بالعرض. طبعا هذا بيت الشعر اللي ذكرناه ذاكر صدر المتألهين في شرح أصول الكافي الثالث 96. قال صدر المتألهين: النزاع بين الحكماء والمعتزلة هو في نفذ الأسفار، هذا جزء الثالث 39، هو في نفي الغاية الزائدة عن ذاته في فعله المطلق وإثباتها فيه، فأن الحكماء ذهبوا إلى أن فعله سبحانه مطلقا لا يكون لغرض سواه من إيصال خير بممكن أو نفع أو ثواب أو غير ذلك، لكن يترتب على أفعال هذه الغايات يترتب، لكن مقصودة لله ممقصودة. والمعتزلة أثبتوا بفعل الغرض العائد إلى العباد. هذا الفرق، توضح الفرق بين الإمامية مشهور الإمامية والفلاسفة. أما بالنسبة أن الفرق بين الفلاسفة والأشاعرة، بيقول هني صدر المتألهين بنص، بيقول الأشاعرة ماذا قالوا؟ بأن الله تعالى ليس له غرض أبدا. نحن نقول لا، مش له حد، له غرض، غرضه ماذا؟ ذاته. سواء عنده عبائر كثير، أنا أقول له كثير عبائر يعني صراحة، بالأسفار السادس 309 و310 ومشاكل هاي، وحتى نقلت عبارات لشرح الإشارات والتنبيهات لإبن سينا حتى أؤكد على أن هذه الفكرة موجودة في عند السلف. شرح الإشارات والتنبيهات جزء الثالث 722. قلنا سابقا الإشارات جزئين هو المطبوعين الآن، أنا مش شفت المنطق ولا مرة بحياتي، الجزء الأول ما رأيته في حياتي بعدني. طبعا الجزء الأول شرح الإشارات هو قسم منطق، قسمي فلسفة، قسم فلسفة. الجزء الأول ما رأيته بعد إلى الآن، لعد لم يطبع أو طبع ولم أره. منطق جان تحقيق من؟ حسن زاد عمري؟ ما بتكلم عن هالطبعة، أنا عم بتكلم عن طبعة أخرى موجودة بالمنطق الإشارة منطقة دقيقة، بتكلم على هذا، أنا عم بتكلم على هذا، على الطبعة المعروفة في بستان كتاب. فهذا الجزء الثاني 722 يعني، هذا شو اسمه في المقام. هل في هناك أيضا أشار إلى هذا المطلب نفسه بعينه يعني مذكور في كلماته؟ بس بدي أقول بس أقرأ عبارتين بصدر المتألهين. العبارة الأولى حيث ينص فيها على فرق بين الأشاعرة، والعبارة الثانية حيث ينص فيها على أنه بحثنا راجع إلى ما هي غاية الله تعالى، علمه بذاته وابتهاج الذات. تذكر إحنا سابقا أنه عندهم الإرادة شو هي؟ عبارة عن العلم والابتهاج وما أدري شو هذه العبارات تقدمت عنها في المقام. فهذه بنص فيها أنه غاية الله تعالى شو هذا الابتهاج الذاتي. شوفوا أول عبارة يقول فيها صفحة 209 بالأسفرج السادس: فقد استبان وظهر أن الحكماء إنما ينفون عن الله سبحانه المطلق غرضا وغاية أخيرة غير ذاته، ويقولون ذاته غرض الأغراض وغاية الغايات ونهاية الطلبات والرغبات والأشواق، لكونه علة العلل وسبب الأسباب ومسببها ومعلم. ما أدري شنو علاقة كلهم بالبحث. ولا ينفون الغرض والغاية والعلة الغائية، بل يثبتون أغراضا وغايات وكمالات مترتبة منتهية إليه سبحانه، بخلاف الأشاعرة فإنهم يسدون باب التعليل يعني بالعلة الغائية مطلقا، وبخلاف المعتزلة فإنهم يثبتون في فعله المطلق غرضا غير ذاته، وكلا القولين زيغ عن الصواب. مشهور الإمامية إيش؟ كلهم زيغ عن الصواب. العبارة الثانية بذكرها في المقام بيقول هذه العبارة بالمبدأ والمعاد صفحة 235، بيقول: نفس علمه الذي هو عين ذاته بنظام الخير في النفس الأمر المقتضي له، لأنه لما علم ذاته الذي هو أجل الأشياء بأجل علم يكون مبتهجا بذاته أشد ابتهاج، والمبتهج بشيء ابتهج بجميع ما يصدر عن ذلك الشيء من أجل أن يصدر عن ذلك الشيء. فالله تعالى يريد الأشياء لا لأجل ذواتها من حيث ذواتها، بل لأجل أنها شو ذات صادر عن ذاته. فالعناية بهذا المعنى في الإيجاد نفس ذاته تعالى، وكل ما كان فاعليته لشيء على هذا السبيل يكون فاعلا وغاية معا لذلك الشيء. فالله تعالى هو الفاعل وهو ماذا؟ هو الغاية. إلى أن قال: بهجته إنما هي بما هو محبوبه بالذات. والله مين بيحب الذات؟ ما هو حتى أنا. وهو ذاته المتعالية التي كل كمال وجمال ورشح وفيض من جماله وكماله، فلا يلزم من إحبابه تعالى وإرادته. طبعا ذكرنا عبارة أنه يحبهم ويحبونها، إيه والله لا يحب إلا نفسه، لأن المحبوب المراد بالحقيقة نفس ذاته. كما أنك إذا أحببت إنسانا فتحب آثاره، لكان المحبوب لك في الحقيقة ذلك الإنسان على ما قيل: أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حبه من سكن أو من سكن الديار. من سكن أحسن على تفعيلة، أنت أدرى على كل حد بالشعر، بس هذا بتحتاج وزن التفعيلة شو أفضل، سكن أو سكن؟ سكن أفضل التفعيلة. جيد، وعلى كل حال عندك شيء؟
لا مو يعني شنو
يحب ذاته
ما يرد الإشكال ما الأشاعرة،
ها؟
بأنه سوف يكون مستجلب ما له غرض،
ما له غرض مع أحد بس ذاته، بيحب ذاته، مكيف على حاله. واحد مكيف في حاله ذاته، بأعداد مكيف في حاله، شو لك علاقة فيه؟ كيف بحاله ما يستكمل شيء، فقط بيحب ذاته ويصدر أفعاله بابتهاجه بذاته. لذا قال سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه: شوفوا أنا على كل حال فلاسفة بتقولي فعلا تعالى شو غاية، وهذه الغاية هي علمه ذاته بهجته محبته إرادته الداعي ما شئت فعبر. لذا قال سيد الطبائي بالميزان بالعفو بنهاية الحكمة الجزء الرابع صفحة 1191 بالطبعة الفياضي بالمرحلة 12 فاصل صراحة عم بقل الفصل قد كان 15 16 17 18، والله ما أدري أنا فعلا. لذا قال سيد الطبائي هناك في النهاية: والواجب تعالى غني الذات، له كل كمال في الوجود، فلا يستكمل بشيء من فعله، وكل موجد فعله، ولا غاية له في أفعاله خارج من ذاته. لكن لما كان له علم ذاتي بكل شيء ممكن يستقر فيه، وعلمه الذي هو عين ذاته علة لمين؟ لكل شيء. سابقا ذكرنا أن الفلاسفة ما بيعتقدون بأن العلم كافي لماذا؟ لصدور الأشياء. تذكر ناسيا؟ ها؟ هذا مش هذا. فيقع فهل على ما علم من غير إهمال في شيء مما علم من خصوصياته. من جميع ما ذكرناه نحن هذا التطويل في كلمات الفلاسفة حتى ننبه نكتة. هذا هو نفس ذاته، فيقع فعلا ما عنده غاية خلف ذاته. يعني هو هذا شو غرضه؟ علمه بذلك يصدر الفعل في المقام، لا أنه من باب أنه يحب فلان أو يريد غرض من فلان، يعلم ذاته، يعلم بالكمال، يعلم كذا يصدر منه الفعل. أما أنه قاصد لشيء في الخارج، لا، ما هو كل الكمالات موجودة عنده في ذاته، فأصلا ما ناظر أحد في المقام في الخارج حتى يصدر الفعل لأجله بالذات. من كل ما تقدم تعرفوا يعني نحن عدم صحة ما ذكره الفاضل اللهيجي رحمة الله تعالى عليه في شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام الجزء الأول 241-242 من دعوة أن النزاع بين مشهور الإمامية وبين الفلاسفة نزاع لفظي. هذا كلام مو صحيح، متفقين مش نزاع لفظي، ها؟ عندك شك؟ مو نزاع لفظي كما ذكر رحمة الله تعالى عليه في المقام. ومن هنا في كل مورد في القرآن يعلم الله تعالى فعلا الأفعال، شو بتسوي في هذا؟ ما كنت أوله. مثلا في قوله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو في قوله تعالى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما أدري شو معنى هالآية تصير. إن لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن، فنحيي بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء لنريك، آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك، هذه شو تعليها لكل لم تعيش بتسوي بك إلى حال. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. على هذا عنطنا الفلاسفة كل هذه التعليلات ماذا؟ مجازية في المقام. لذلك السيد الطبطبائي في الميزان تفسير القرآن لذلك سيد الطبائي في الميزان رحمة الله تعالى عليه الجزء 19 صفحة 89 ماذا يقول هناك؟ يقول بعد ما أكد على هذه الفكرة أنه شو الله لا يفعل شيئا غير ذاته، يقول نعم وقع في كلامه تعليل الفعل بأحد ثلاثة أوجه، أحدها تعليل الفعل بما يترتب عليه من الغايات والفوائد العائدة إلى الخلق لا إليه، معترف بأن ظاهر القرآن ماذا؟ أن الأفعال تترتب عللت أن فعلت هذه الأفعال لماذا؟ لغايات ترجع إلى من؟ إلى العباد. هذه العبارة تعليل الفعل بما يترتب عليه من الغايات والفوائد العائدة إلى الخلق لا إليه، لكنه تعليل للفعل لا لكونه فعلا لله سبحانه وتعالى، لكنه تعليل ماذا؟ للفعل لا لكونه فعلا لله. شو معنى هذا العبارة؟ مشرحها. يعني هذا أصلا هو يترتب عليه، مو أنا فعلته لأجل كذا، هو يترتب عليه هذه الغاية. يعني أنا لم شو بدي أعطيك شيء آية، بس كان في آية حلوة لطيفة، ما خلقت الجن والإنس ليعبدون، مش هيك أحسنت، فائدة خلق ترتب عليها ماذا؟ العبادة. أما أنا خلقتهم ليعبدون، لا، ليس تعليلا لفعل الله تعالى، ليس تعليلا لكون الله تعالى فعله، بل تعليل لذات الفعل من حيث فعل. يعني هذا الفعل ترتب عليه هذه الفائدة.
يعني كيف تعليل الفعل؟
غاية للفعل لا غاية للفاعل. فعل غفر من غاية الفعل غاية الفاعل. غاية الفاعل يعني أنا قصدت بهذا الفعل ترتيب هذا الأثر. غاية الفعل قصدت ولا 60 سنة ما تقصد سوف يترتب عليه هذه الأثر ثمرة. يعني عفوا خلينا نكمل عبارة نشرح له المطلب هذا. أحسن من أتصل هلا مرة ثالثة. عندك غاية الفعل وعندك غاية الفاعل. طارة أنا ماذا؟ أنا مثلا رميت الحجرة من السطح لماذا؟ على الأرض لأنه بدي أخلص منها في البيت، فكانت غاية الفاعل فاعل ماذا؟ تخلص منها. لكن وقوع على الأرض وشعر هذا الضجة ومشاكل ذلك، هذه كانت غايتي؟ هذا الفعل، هذا أثر يترتب على الفعل ما قصدته أنا المقام، لم أقصده. هذا فوائد تترتب على الفعل، هذا لم يكن مقصودا لي، هذا إذا ينسب إلي ماذا؟ بالعرض ومجازا، ولا ما قصدت أنا أثناء الفعل، أنا لم أقصد إلا ماذا؟ أنه أنا عالي ولا أنظر إلى الداني. فإن شاء الله تعالى
بأليم. نعم. ما عندك شيء فضل؟
نعم، هذا الشيء الذي يقع من الفعل ولم يكن مقصودا من قبل الفاعل.
من لطيف أن صدر متألهين بالبعض كتب بيقول إلى الله تصير الأمور دليلا على هذا المعنى. فضل إلى الله تصير الأمور أو إلى ربك الرجعة. فضل احكي.
ما يترتب على الفعل من شيء غير مقصود للفاعل، هل هذا باختياره أو لا؟ قادر على رفعه أو لا؟ إذا كان باختياره فكان ما قصده.
ما فعله ذا لازم لذات شأن الاختيار وفضله يعني في المقام.
هذا الترشح أول شيء ثم
ترشح. لحاله العضو عم ينزل ولا واحد من هذا.
لو لم يرد.
أصلا مو ناظر له أنا هذا. ما عندي نظر لأله، مش ملتفت. لا ألتفت إليه أصلا، ما لا يليق بشأن أن ألتفت إلى السافر. بل. على كل حال، نحن فلننظر إلى عمدة إشكالاتهم على مبنى الإمامية ونردها، لأنه نحن نعتقد بأنه أصلا نقاش معهم نقاش مش كثير مهم، باعتبار أن نحن الإمامية نعتقد بأن الفعل من دون غرض مترتب على هذا الفعل عبث. يعني إذا واحد بيعمل بحك لحيته من دون غرض مترتب عليه في المقام نعتبره ماذا؟ نقول هذا يعبث. هذا إذا واحد يأتي بطعام ليس لأجل الأكل فقط، لأنه هو كمال ذاته يحب ذاته، هذا في المقام شو؟
حتى يعبث في
لحيته
له غرض،
هو الغرض العبث
الراحة النفس.
لا مضبول، ما أبدا فهمي. هذا واحد شرح لك يا خطأ المطلب، هو عنده شيء ثاني، عنده نقطة ثانية الذي يقولها، بده يريد أن يقول كل شيء له علة غائية ولو كانت علته الغائية العبث، بس عنده له علة غائية. بحث آخر هذا له علاقة بالفلسفة مثلا، بس مش بحث منه، مش بحث منه، أنا عم مطلب آخر أنت. بس هو بيعتبر أنه علة الغائية للأفعال ما هي؟ ذاته الله تعالى. نحن نعتقد بأنه لا يمكن أنه إنسان بأي واحد أن يفعل إلا غائية يفعل فعلا، إلا أن هذا لابد أن يترتب عليه فائدة في الخارج. أما أن واحد يفعل أفعال من دون أي قصد لأن يترتب عليه أي ثمرة في الخارج أبدا، بل هذه أمور اتفاقية لعله حصلت في الخارج، هذا أمر شو بيكون؟ هذا فعلا عبث، هذا فعلا عبثي، العقل يطبحه في المقام. شو بك؟ كان يعطس؟ لذلك نحن نعتقد بأن طبعا إذا تقول لفيلسوف أن العقل يحكم بقبح ما تقولون وأن كلامكم قبيح للأشاعرة، تقول للأشاعرة أو للفلاسفة تقول فعل قولكم قبيح ونحن ما نقوله حسن وأصلا ظاهر الشريعة هذا المعنى وما شاكل ذلك، يقول لك ظاهر الشريعة تنافي العقل تؤول الشريعة كل بأمة وأبوها. يعني مثل شفت كيف هي الشريعة، فتأخذش أنت كم آية يعني بتأول بنتفت أنت
كم آية؟
كم آية فيها لام تعليل؟ ها كلهم. كم رواية فيها لام تعليل؟ شو عمل الشرائع راح كله عجب؟ لو حتى حكمة ما فيه شو بك أنت؟ يعني في غلط. غلو غاية الفعل. كله يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل، أن هذه غايات فعل لا غاية للفاعل في المقام. كله بده تأويل الشريعة.
يعني واحد يتكلم كل كلامه أوله.
ها؟
مو كلامه عبث يصير.
نعم.
إذا كلامه كل اللي يتكلم كل كلامه اللي يتكلمه إحنا الأول كلامه. خو كلامه صار عبث يعني بالنهاية.
عم تحكي معي؟ عم تحكي معي يعني؟
لا. أي
يعني هل يمكن محافظة على ظاهر الشريعة؟ عم بتكلم مو رواية وروايتين مع مباني الفلاسفة، محال، وهني معترفين بهذه النكات. ستطلع على نقاط في أول الدرس ستطلع معترف، لأنه كل ما واحد أتى يحاول يجمع بين الشريعة والعقل ازداد بعده، حتى صدر المتألهين ما ممكن، ما فيك تجمع بين الشريعة والعقل، هذه الفلسفة يعني ما ممكن تجمع بينهما، مو العقل العقل الطاهر يعني كالفلسفة، ما ممكن لك أن تجمع بين المباني الفلسفية والظاهر الشريعة أصلا متناقضة. يا أخي كم رواية قرأنا عن موضوع حدوث العالم؟ بعضهم يجمعها 100 رواية بغض النظر قديش عددها، شو يعني؟ أو موضوع أن الله تعالى يفعل ما يشاء والبداء وما أدري إيش، يروح والبداء صار قسم من العلم، وبكرة تأتي بحث الجبر ومئات الروايات راحت كلها ما أدري وين. يعني تكلم نحن عم نتكلم أول مرة، أنت عم تتكلم عن مبنى فلسفي يدعي بأنه لابد من تأويل مو ألف وألفين رواية وآية، عم تتكلم يدعي التأويل عشرات الآلاف. يعني هذه شو يعني؟ هذه الروايات كلها المنظومة العقائدية بالروايات هذه كلها شو صادر الخفافيش؟ لذلك بس يقف على محاشي يقول لك هذه خفافيش شو نسوي؟
بس
مع أنه هو نفسه صدر المتدين عنده عبارة في شرح أصول الكافي بيقول لابد أنه نعم نحن نؤول العقل نؤول النقل بدليل العقل بشرط أن لا يلزم منه كثرة التأويل. شو أنت عم تعمل؟
هذا بالمقدمة
ما ذكرها.
ألا يمكن أنهم يدافعوا هذا الإشكال الأخير ذكرته بأن اللزوم العبثي إذا لم يكن هناك قصد الخارج وكذا
فعلنا يقول لهم ابنان الحسن العقلائي. وأقول أعرف سوف يقولون هكذا يقولون كلكم كلامكم خطابة وليس برهان. سوف يقولون هكذا كلامكم خطابة وليس برهان. نحن ما فينا نناقشهم. لذلك أنا قلت هذه الأبحاث ما لنا علاقة فيهم. شو نناقشهم بس للجماعة. نحن غاية ما يمكن لنا أن نبحث هذا البحث معهم ماذا أن ننظر إلى الإشكالات التي أشكلوا بها علينا لكي نردها وحينئذ نبقى على ظهر الشريعة. شو الإشكالات اللي عندكم اللي دعتكم أن تقول بأن الله تعالى لا يفعل؟ شو إشكالاتكم على مذهبنا على مذهب مشهور الإمامية أن الله تعالى أفعاله معللة بالأغراض؟ ثلاث إشكالات هي المهمة. الأول أنه يلزم منه الاستكمال وهذا واضح البطلان يعني سخيف جدا هذا الإشكال في أسخف منه يعني بعد في المقام. لذلك العلماء منذ القدم يجيبون على هذا الإشكال أن الفاعل صحيح أنه يكون مستكمل للغرض إذا كان الغرض لذاته مو كان الغرض لأجل غيره في المقام. بعض حاول ينقض مثلا بموضوع الخلود بالنار وما أدري شو تخليد الناس في النار أي حكمة فيه. ردوا عليه وقالوا له من قال بأن تخليد الناس في النار ليس فيه غرض للخلق؟ غرض للخلق حتى ينتفع المؤمنين حتى يعتبر المؤمنون حتى وحتى وحتى وحتى. من قال أن هذا أمر بلا غرض؟ من قال بأنه إدخال كل الناس الجنة هذا أمر فيه نعمة للمؤمنين؟ ما هذا أحد طرق الانتقام للمؤمنين هو مش تعذيب الكفار يعني؟ من قال أنه بلا غرض هذا؟ مثلا الإشكال التالي ما ذكروه بأنه كل شيء فعل الله تعالى فإذا الأغراض مفعولة لله تعالى فلماذا قلتم هذا غرض ذاك؟ فتقول هذا غرض ذاك. ليش عم تقول الرياح ولواقع؟ قولوا اللواقع للرياح مع اللواقع. التلقيح معلول لله تعالى والريح معلول لله تعالى. لماذا جعلتم هذا علة ذاك؟ قولوا هذا علة ذاك. شو هذا؟ جواب سهل أن من قال أن هذا مبناكم أنتم الأشاعرة الذي يقول ماذا أن كل شيء مخلوق مباشرة لله تعالى حتى أنكرتم العلية الخارجية قلتم بعدين ترتب شيء على شيء. نحن لا منا هكذا. نحن نقول بماذا؟ بترتب أشياء على أشياء أخرى في المقام. فرق بأن تقول مرة بتقول النار تحرق بإذن الله تعالى مرة بتقول النار لا تحرق بل النار مخلوقة والله تعالى يخلق بجنبها شو أحرق. أشاعر على هذا المذهب الذين يقولون بماذا أن هناك تقارن دائمي بين النار والإحراق المقام. خالق النار وخالق الله وخالق الحرارة هو الله. نحن نقول لا الله خلق النار والنار لا يوجد الحرارة إذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى. في شيء؟
ما
عمر دعا الفلاسفة بعض أي واحد من يريد الفلاسفة أنت؟ تسلسل؟ تسلسل هلأ نوصل ما نحن الثالث جعلنا ما جعلناش الثاني بعتذر من جنابك أنا جعلنا الثالث تذكر أنت؟ كان بيعطس كان بارس. أما الإشكال الثالث فذكروا صدر المتألهين بيقول بس أسفار الثاني 214 كل ما يكون فاعلا أولا لا يكون لفعله غاية أولى غير ذاته إذ الغايات كسائر الأسباب تستند إليه تعالى. فلو كان لفعله غاية غير ذاته فإن لم يستند وجودها إليه لكان خرقا خرق الفرد. إذا كان فعل من دون غاية خرق الفرد لنستند إليه عفوا إذا كان ليس مستند إليه خرق الفرد وإن استند إليه فالكلام عائد فيما هو غاية داعية لصدور تلك الغاية. ليش بقى شو غاية الغاية؟ المفروض كونه غير ذاته تعالى وهكذا حتى ينتهي إلى غاية هي عين ذاته فذاته تعالى غاية للجميع كما أنه هو فاعل للجميع. جواب عن هذا الإشكال أيضا سهل إنصافا يعني في المقام. هذا جواب شو جوابه؟ شو سأل جوابه هذا؟ عندك جواب براسك؟ نحن لم ندعي ولا يوم من الأيام أن أفعال الله تعالى كل ما ينسب إلى الله تعالى من فعل معلل بالأغراض. نحن نقول أفعال الله تعالى المباشرية معللة بالأغراض. أما أن يترتب على فعل غرض بلابد أن يترتب على الغرض غرض من قال هذا؟ نحن ماذا قلنا لك؟ قلنا ما يفعله الله ابتداء لابد شو يكون له غرض. أما أنه ما يترتب على أفعال الله تعالى خارجا هذا لابد له من غرض. ليش؟ في النكتة ذلك ماذا يقول العلامة الحلي في رد على هذه الشبهة؟ الغرض محدث حاصل منه تعالى ولا يتسلسل لانقطاع الأغراض. بالنتيجة هذا انتهى الغرض هنا وخلصنا بقى هذا الفعل وانتهى غرضه هذا غرضه. لأنه كان لو كان الغرض فعلا مباشريا لله تعالى كان كلامكم إشكال واضح. لكن من قال بأن الأغراض هي فعل مباشر لله تعالى؟ بالأغراض هي أمور تترتب على فعل الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله. أو نقول بأن الغرض هو ليس فعل الله تعالى لا أولا ولا أخيرا لا يعني لا بالأصل ولا بالتبع. نقول الغرض هو فعل العبد مخلوق للعبد خلق العبد الذي أوجده كما قال نفس العلامة الحلة أيضا في مناهج اليقين صفحة 278 في المقام. بس الإشكال الأول واضح بكثير الإشكال الأول. بس عنده 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 الماتن عنده الشرح كان كلام لطيف لعله منبه وجداني هذا منبه وجداني في المقام على أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض. يقول بهذا عنده كتاب اسمه رسالة السعدية في بقلبه شو اسمه بعض المطالب الكلامية صفحة 62 يقول يلزم من يعني أنه يلزم منه الظلم لأنه إذا كلف العبد لا لغرض الإفادة وألزمه مشاق التكليف لا منفعة في الدنيا ولا في الآخرة كان ذلك محض الظلم وهو تعالى منزه يعني بيقول لك صلي وصوم وافعل وليش أنا أمتهج بذاتي في مشكلة يا أخي تشعرش أنت في مشكلة عندك يعني أنت
شنو راح تكون فلسفة الإبادة
تفوق ترتب عليها
حكم
مو حكم حكم غلط
شاب التبع
بالعرض
بالعرض
شو حيتجنني هذا شو سوي طبعا أكثر من هيك بعد هذا انتهينا نقرأ العبارة على كل حال. قال اختلف الناس هنا فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعبيرها بالأغراض والمقاصد والدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يفعل لغرض فإنه عبث والعبث قبيح والله تعالى يستعيد منه الفعل القبيح. احتج المخالف بأن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض والله تعالى يستحيل عليه النقصان والجواب النقص إنما يلزم الشيخ الله يحفظ ظل يحط أنما
يمكن تضاع شوي
إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه أما إذا كان النفع مشي أنا بعرف أنه في أنما بس أنما ما أدري أما إذا كان النفع راجع لغويا نحن كان كله أنما أما إذا كان النفع عائدا إلى الغير فلا كما نقول إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم. المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. هذه المسألة حتى تتضح لابد من يعني أهم شيء الواحد يفهم بهذه المسألة أنه تحرير محل النزاع لأنه هذه أيضا الآن معاصرين أغلبهم يقولون النزاع بين المعتزلة والأشاعرة نزاع لفظي. حتى يتضح البحث في هذه المسألة لابد من تقديم بعض المقدمات لكي نرى أين محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة وأين موقع الإمامية بينهما الإمامية مع المعتزلة أو مع الأشاعرة. المقدمة الأولى شو كانت؟ ها؟ إيه المقدمة الأولى هذه هذا البحث له علاقة بأن الله تعالى عندنا نحن بحثين في علم الكلام له علاقة بالجبر بمسألة الجبر في بحثين هما لهما علاقة بمسألة الجبر. هل الله تعالى أراد معصية العاصي أو لا؟ وإذا أراد الله تعالى معصية العاصي هل الله تعالى هو الذي خلقها أو لا؟ هذان بحثان. هل الله تعالى أراد المعصية وأراد الطاعة وهل الله تعالى هو الذي فعل المعصية وفعل الطاعة أو لا؟ إن شاء الله تعالى السؤالين. هل يريد الله تعالى الطاعة والمعصية أو لا؟ وإذا أرادهما هل الله تعالى هو الذي خلقهما أو لا؟ أوجدهما أو لم يوجدهما في المقام؟ المعروف بين الإمامية أن الله تعالى لا يريد المعاصي. معروف بين المعتزلة أيضا بأن الله تعالى ماذا؟ لا يريد المعاصي وأنه الله تعالى لم يخلق المعاصي. خلافا للأشاعرة الذين قالوا أن الله تعالى أراد المعصية وهو الذي ماذا؟ خلقه. نحن في هذه المسألة الخامسة بحثنا عن ماذا؟ عن الشق الأول اللي هو ماذا؟ هل الله تعالى مريد للمعصية أو لا؟ والبحث المسألة السادسة هو شو العلاقة بخلق الأفعال؟ إن فاعلوا مو الله تعالى هو الذي خلق لنا أفعالنا اتفقنا؟ ثم حتى يتضح هذا محل النزاع كما يجب لابد من تقديم ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن سوف يأتي إن شاء الله تعالى سرد مفصل وممل عنه إلى حد ما بس نحن ما نسرد ذلك المؤمن الكثير نذكركم فقط إشارات. سوف يأتي إن شاء الله تعالى سرد مفصل في البحث اللاحق كتمهيد له أو بعد التمهيد له سوف يذكر هناك سرد مفصل في مشارب القوم بالنسبة للجبر والتفويض لأنه في شيء مألوس نحن سابقا نبهنا عليه أكثر من مرة أنه هناك دعوة كثيرة صادرة حتى من أعاظم المذهب صادرة في المقام بأن شو؟ بأن قول الصادق صلى الله عليه وآله إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى المعتزلة والأشعرية. بعدما قال الصادق صلوات الله تعالى عليه أنه لا جبر وتفريد لكن أمر بين أمرين، هو كان في مقام الإشارة إلى أنه لا جبر أشعري ولا تفويض معتزلي في المقام.
وسطي
ها؟
إلى وسطي.
أنت مش فهمان وين أنا عم أشكل بعدني. أنا عم بنقر الآن، ما عم مش في مقام التلطف بالعبارات. هذا الكلام لا ينبغي أن يصدر من شخص متتبع في الكلمات المتكلمين. بزمن الصادق بعد ما فكر جده للأشعري أن يتزوج. الأشعري المتوفى في القرن الرابع ما ممكن أن يكون الإمام الصادق ناظرا إليه في المقام. شو؟ ما كان ناظر له الإمام الصادق عليه السلام الأشعري، بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك، من غير المعلوم لا من قريب، أمل مع العبارة، من غير المعلوم، بل عندنا شواهد على العكس، لا من قريب ولا من بعيد أن يكون الإمام الصادق ناظرا إلى المعتزلة في قوله لا تفويض. وإن كان في معتزلة بزمن الصادق، معتزلة قدماء، معتزلة عند المذهب الأصلي، كان مذهب الأصل كان هو أقوى المذاهب اللي كان عند المسلمين، المسلمين السنة هو مذهب المعتزلة. كان تتكلم أنت بزمن يعني بمنتصف القرن الثاني بدأت المعتزلة واستمرت إلى القرن الخامس قوية، بعد ذلك صارت ميتة طبعا، بدأت تضعف بعد ما طلعت الأشاعرة وبعدين ماتت المذهب المعتزلة، بس لها سطوة خلال قرنين من الزمن، لها سطوة قوية جدا بالنتيجة المذهب الأشعري المعتزلي. المعتزلة وإن كانوا موجودين في زمن الصادق لكن الإمام الصادق مو ناظر له، لأنه لا معتزل عبدالله، لأنه أما المعباس، لأن كل أصحابنا الإمامية من زمن الشيخ المفيد متوفى 413 للهجرة إلى زمن مين؟ المقداد السيور المتوفى سنة 826 للهجرة، يعني عم نتكلم في ما يقارب 4 قرون ونصف أو أكثر من ذلك. فيما في هذه المدة الممتدة بين الإمامية مدة 4 قرون ونصف، لن تجد، وتحداك، لن تجد كتابا كلاميا عند الإمامية، يعني بتكلم أنا مفيد، مرتضى، طوسي، سيد الدين الحمصي، المحقق الحلي، الميسم البحراني، الحلبي، الشيخ المحقق الطوسي، العلامة الحلي، المقداد السيوري، أتحداك تجيب لي واحد منهم ماذا يقول؟ أن نحن والمعتزل على خلاف، بل كلهم يقولون نحن والمعتزلة على ماذا؟ على وفاق. لذلك سوف يأتي أنه ما استشكله بعض الأكابر والأعاظم على المين؟ على الشارح، أنه شلون تقول بأن نحن مذهبنا مذهب المعتزلة؟ المسألة الله شاح يقول مذهب المعتزلة هو الحق، شباب تقول مذهب المعتزلة حق، أدافع عن المعتزلة أنت؟ مذهب المعتزلة تفويض، من قال مذهب تفويض؟ أقل شيء لم يكن هو المشهور بين المعتزلة ومذهب التفويض، بل مذهب المعتزلة هو عين مذهب الإمامية، وسوف يأتي نصوص صريحة واضحة من قبل أصحابنا الإمامية حيث يقولون نحن والمعتزلة على خط واحد. نعم، فنحن نبين نقطة أخرى، نبين أنه قد واحد يقول بأن المعتزلة مفوضة بمعنى، بس معنى دقيق، مو بالمعنى الآن المتعارف، لأن المعنى المتعارف بالنسبة للتفويض شو يقولوا؟ يقولون أنه لو جاز على الله، أن هناك بعض المعتزلة ما كنت أجده بعد، أنه لو جاز على الله عدم شو ما ضر هذا الكون شيئا، وأن المعتزلة كانوا يقولون بأن علة الحاجة هي الحدوث، ناسين أنه معتزلة، لا يقول المعتزلة لا بهذا، وما أحد معتزل على الله قال هذا، وإذا في أحد قال يكون واحد أحد المبالغين منهم، ولا هم يقولون علة الإمكان، علة الحاجة هي الإمكان من الحدوث، وهي ثابتة حدوثا ووقاء، ونحن بحاجة إلى علتنا بقاء، غاية ما في الأمر أن عندنا نقطة أخرى، وهذه أصلا هذه النقطة الأخرى فيها إشكال على بعض الإمامية أيضا إن شاء الله تعالى نبينها بأبحاث لاحقة. ما نريد أن ننبه عليه نحن من هذا المقدمة، سوف يأتي تفصيلات أكثر في المسألة اللاحقة، أن نحن كيفما نطرح هذه المسألة هنا، أو المسألة اللاحقة من منظور الماتن عم بتكلم أنا، هو لابد لنا أن نراعي شيء، أن الماتن يرى أن هو والمعتزلة شو على خط واحد. الثانية. هذه نقطة كثير مهمة لفهم الكلمات، وهذه نقطة مهمة جدا في فهم كلمات أصحابنا الإمامية. نحن لا نقول بأنه لا يوجد كتاب يقول أن المعتزلة مفوضة بمعنى قبيح كما صدر من عبد القاهر الجرجاني في كتابه الفرق بين الفرق، مكتوبة موجودة، وهذا متوفى في القرن الخامس بعد القرن السادس موجودة. عم نتكلم بلحاظ أصحابنا الإمامية ولا مرة نظروا في عباراتهم لمين؟ إلى المعتزلة كأنهم شوهم مفوضة ونحن أمر بين أمرين، بل أكثر من ذلك. أنا أدعي بأنه لم يكن لا من زمن، عم نتكلم أخذ هذا كمان تحدي آخر، من زمن المفيد إلى زمن المقدد السيوري لن تجد أحد من العلماء يقول نحن من جماعة الأمر بين أمرين إلا عبارة أو عبارتين صدرت من عالم هنا أو هناك.
شفنا دعاوى كبيرة
عم بتكلم من المفيد. أنا أنت تقراش، أنت تقراش عبارات شو بها هذا؟ كيف أنا أقول من المفيد إلا حتى الصدوق والكليني؟ أنا كل بعد ما قلت كلمة المفيد أنا قاصد أقول المفيد. من زمن المفيد إلى زمن لم تجد أبدا في عبارة من عبائرهم ماذا؟ أمر بين أمرين. شان أمر أصلا ما ملتفتين لك وإذن تفسف يأتي إن شاء الله دعوة أن هذه روايات مشهورة بين الطائفة، أمر بين أمرين مشهورة جدا بين الطائفة. خش كم خطيب بالمنبر طلعوا على المنبر قالوا هذه مشهورات بين الطائفة الإمامية، صارت مشهورات الطائفة الإمامية لولا هبل الخطباء المنابر من أنت في علم الكلام، ماذا أدخلت وأقحمت في علم الكلام لبيان الأمر بين أمرين؟ لذلك نحن سوف نتصدق في البحث لبيان معنى الأمر بين أمرين. شو الأمر بين أمرين؟ الله 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 أعطاك حطك بفيش الكهرباء وصرت تتحرك، إذا كان الأمر بين أمرين مثل هذه الحركة الآلية أعطاك الطاقة وأنت حركت يدك، هذه الأمر بين أمرين ولا الأمر بين أمرين شيء آخر؟ شو الأمر بين أمرين؟ شيء أكبر الاستطاعة. روايات كثيرة، هل للعبد استطاعة؟ قال له ليس له استطاعة لا قبل الفعل ولا بعد الفعل، بعد ليس له قبل الفعل استطاعة لا قليل ولا كثير يقول له، بعد الفعل له استطاعة، ليس له قبل الفعل استطاعة. شين هذه الاستطاعة؟ ما معنى استطاعة؟ ليش أهل البيت يؤكدون على نفي الاستطاعة أن العبد لا يستطيع؟ شو يعني هذه الاستطاعة؟ وكانت امرأة هناك امرأة تقول بمذهب زرارة في الاستطاعة، ظهر زرارة أنه كان يكون خلاف المصدر من الرباط الاستطاعة، فقال له الإمام ما شأن ربات الحجول بالاستطاعة؟ ما فهمت أنا يعني. يقول شو العلاقة؟ هذه قاعدة مخدرة في بيتها، شو العلاقة بالاستطاعة زرارة؟ أن هي تعتقد، لأن الحمد لله بيعتقدوا على الفيسبوك كلهم يعتقدوا اعتقادات جميلة جدا، سيري نظروا على الفتاوى يعني. أنا ما لا أرى هذه الفتوى صحيحة، ما هذا رأيي، رأي خلفوه ولا أنت رأي الفتوى. هاي الجرأة، هذه بسبب جرأة بعض أهل، أنا كله برجع على بعض، بيبدأ الجرأة من هنا تبدأ الجرأة، بعدين تنتقل إلى الشعراء، بعدين تنتقل إلى العوام، هكذا هيك سنة سنة إلهية هذه بعد بالمقام، تبدأ الجرأة من هناك. ينبغي أن يكون هناك وضحات من قبل العلماء الكبار ويصيروا كلمات تكون قاسية، تكون يعني قاسية جدا كلماتهم على المنابر، قالوا علماء المسموعة كلمتهم تكون كلماتهم قاسية أولها على الخطباء ثم على هذاك على الشعراء، لأنه إذا تخاطب العوام مباشرة لن ينفع، خاطب بدأ بهولي في المقام. على كل حال بحثنا هذا التنبيه لابد منه دائما نجعله في بالنا حتى نعرف أن كل ما نقوله للمعتزلة، يعني أي واحد يسب المعتزلة عم يسب أربع قرون من المذهب، فترة أربع أكثر من أربعة قرون من المذهب، هذه أربعة قرون من المذهب لعله أكثر من ذلك كمان كانت مذهب إمامي على هذا الفكر أن نحن المعتزلة شيء واحد. هذه الدعوة أن المعتزلة مفوضة ونحن أمر بين أمرين، حبيبي خلي جيب لي دليلها. أيه أنا الآن أدش في اليوم شو؟ اليوم هذا الشهر يوم 12 إيراني، معك أنت لشهر 6 إيراني السنة القادمة، 6 أشهر معك وقت. إذا تجيب لي نكتة بين أصحابنا الإمامية من زمن مين عم بتكلم؟ من مفيد إلى المقدد السيوري، أنا وإياك موجودين، أنا حي وأنت حي ترزق، عبارات نصوص نحن والمعتزلة، وقالت الإمامية والمعتزلة أن فاعلون، عبارات نصوص يأتي إن شاء الله قراءتها بعون الله تعالى. وهذه مسألة أيضا عندما تطرح المسألة أن إرادة القبيح عدم إرادة القبيح شو يجعلوها أن نحن والمعتزلة ماذا متفقون. مسألة الثانية لابد من التنبيه عليها في المقام هي تقسيم الإرادة إلى قسمين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. إرادة تكوينية المراد منها تعرفوا أنتوا أساتذة، إرادة تكوينية وش هي؟ فضل بين
كنت يكون يعني
بس شو يعني إرادة تكوينية بالأصل؟ فعل نفسك هو أو شو أفعال نفسك، إرادتك التكوينية هي المتعلقة بأفعال نفسك، أما التشريعية متعلقة بماذا؟ أفعال غيرك. فكر الموضوع حاسة هنا، الإرادة التكوينية متعلقة بأفعال نفسك، الإرادة التشريعية متعلقة بماذا؟ بأفعال غيرك. هذا واضح هذا في المقام. نحن إن شاء الله تعالى غدا سوف نؤكد على هذه الفكرة من الروايات، حيث يقسم في الروايات الإرادة إلى إرادة حتم وإرادة عزم. تقسم في روايات أهل البيت عليهم السلام الإرادة، نكثر في إشكالات في الروايات عولجت على أساس التفرقة بين إرادة الحتم وإرادة العزم، وهناك بعض الإشكالات من المفيد على الصدوق ويقول له أنت عم تتكلم بالمتناقضات، شو أراد ولم يرد هذا؟ لأنه هو لم يقرأ الروايات المفيد كما يجب. لو اطلع كما اطلع الصدوق على الروايات لما أشكل عليه بهذه الإشكالات، يقول له خليك بالرواية وشو بدك بالدراية. صدوق منه مسحة، يعني صدوق منه فقط ناقل رواية، يقرأ له تعليقات على التوحيد، سوف نقرأ له بعض التعليقات إن شاء الله تعالى غدا للصدوق، لتعرف أن صدوق منه مجرد ناقل رواية كما يدعي البعض. نعم دقيق، مو فقط يعلق ودقيق أيضا، عنده دقة رجل في المقام، فهمان ماذا يقرأ، فهمان ماذا ينقل، هو مو مجرد أنه ناقل رواية ويترك تعاطر الدراية. إرادة على قسمين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. هذا البحث حتم وعزم بالروايات، بل صفية قراءة الروايات. المقدمة الثالثة، أين محل النزاع بين الأشاعرة والإمامية؟ هل بين الأشاعرة والمعتزلة؟ هل النزاع بينهما بأن الله تعالى يريد المعاصي إرادة تشريعية عند الأشاعرة ولا يريدها إرادة تشريعية عند المعتزلة؟ أو أن لا، الأشاعرة يقولون بأن الله تعالى يريدها إرادة تكوينية، والمعتزلة يقولون بماذا؟ بأنه لا يريدها إرادة تكوينية. في عندنا نحن لا إشكال بماذا؟ لا إشكال بأن المعتزلة يقولون الله لا يريد المعاصي، هاي المعتزلة، والأشاعرة ماذا يقولون؟ أن الله تعالى شو يريد المعاصي. سؤال، أنتم عندما قلتم المعتزلة أردتم تشريعية، يعني في نزاعكم بالتشريعية أو في التكوينية؟ أين النزاع؟ في هذه أو في هذه؟ بسبب هذا الاشتباه، بعضهم ادعوا أيضا الحمد لله شو أن النزاع بين المعتزلة والأشاعرة نزاع شو لفظي، فإن الأشاعرة المعتزلة يريدون أن يقول أن الله تعالى لا يريدها إرادة تشريعية، والأشاعرة ماذا يقولون؟ أن الله تعالى ماذا يريدها إرادة تكوينية، وأن الله تعالى لم يعصى بغلبة. أن الله يعني أذن بها، يعني إرادة تكوينية يعني أذن بوقوعها، أذن به في وقوع عبد الخارج، وإن شاء الله تعالى. لكن هذا الكلام أيضا مجانب للصواب، فإن تمام النزاع بين المعتزلة والأشاعرة في الإرادة التشريعية، وما أن علاقة أبدا بالإرادة التكوينية. لذلك تفقد النقطة، لذلك عندما احتج المعتزلة على الأشاعرة، كل المعتزلة ماذا قال لهم؟ قالوا كيف تقولون بأن الله تعالى يريد المعاصي وقد قال الله تعالى كل ذلك عند ربك سيئه كان سيئه مكروها؟ طب سيئه شو مكروها؟ الله يكره المعاصي. قال في ماذا؟ قال هم يريدون إرادة تشريعية، أنه يكرههم إرادة تشريعية، قال لهم هذه كراهة تشريعية. شو قالوا لهم؟ هذه مكروهة بالعادات في الأعراف، في عادات الناس، لأنه عند الله، الله ما يكره. شو مكروه عند الله؟ اعترفوا أن الله تعالى شو لا يكره المعاصي، كراهة شو
تشريعية.
سوف يأتي إن شاء الله بهذه المسألة غدا مع قراءة العبارات. جاوزنا الوقت، الحمد لله رب العالمين.